أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مسألة 822. يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته. واضح المسألة، أنا ولي على أموال هذا الطفل، أنا ولي على هذا الطفل وأمواله. الآن أرى من المصلحة لهذا الطفل أن أرهن بعض أمواله لأقترض له مثلا، أو ما شابه ذلك على أي حال لأي غاية، بما أني ولي على الطفل وقدرت أن من مصلحة الطفل أن أرهن بعض أموال لمصلحته هو. إذا كان فيه مصلحة الطفل يجوز، يقول يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته، سواء كان هذا المولى عليه طفلا أو مجنونا أو ما شابه ذلك، على أي حال بما أني مولى عليه يجوز لي هذا الفعل. خب، مسألة 823. المرتهن أو المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن. واضح بعد، أنا عندما أعطيك هذا الكتاب أو هذا الحيوان ليكون رهنا عندك، هذا لا يعني بحال من الأحوال أنه يجوز لك أن تتصرف فيه، بل لا بد أن تستأذنني لتتصرف فيه، لأنه لا زال باقا على ملكي ولم يخرج عن ملكي. خب، المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن. فاصل، ولا بأس بتصرف الراهن. خب، أنا الآن الراهن، رهنت هذا الحيوان عندك، هل يجوز لي أن أتصرف فيه؟ قال ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون، يعني في العين المرهونة، تصرفا لا ينافي حق الرهانة، كما لو حلب البقرة، حلب البقرة ينافي الرهانة. لماذا نريد الرهان؟ ليكون ضمانا للمرتهن، فأنا إذا حلبت البقرة مثلا هذا التصرف لا يضر، مثل هذه التصرفات لا تضر، تصرفا لا ينافي حق الرهانة. فاصل، ولا يجوز له التصرف المنافي، كما لو أخذ الحيوان وأراد أن يبيعه مثلا أو يؤجره مثلا وما شابه ذلك. خب، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن، بل لا بد أن يأذن لي المرتهن كل تصرف ينافي حق العين عند المرتهن. ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن. خب، فاصلة، وتقدم سابقا حكم بيع الراهن، حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوض. الراهن وهو أنا صاحب العين، صحيح، لو بعت العين بدون إذن المرتهن، وأوضح لكم المصطلحات وصبحنا ما المقصود بالراهن والمرتهن. خب، بدون أن يأذن المرتهن أنا بعت العين. خب، تارة يعلم المرتهن وتارة لا يعلم، المهم أني بعتها بدون إذنه سواء علم أو لم يعلم. خب، ما هو حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح أو فاسد؟ تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في شروط العوضين في مسألة 94 من هذا المجلد. واضح؟ وهناك أشرنا إلى أن البيع، وقع الكلام بين الفقهاء في أن البيع صحيح أو فاسد، وجملة من الفقهاء قالوا بفساد البيع، والسيد الخوي رحمة الله عليه قال بأن البيع صحيح. غاية الأمر، غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري، العين تبقى مرهونة. خب، إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. انا كنت مع مين هشتبه انا طبعا في المسألة، في مسألة 28 الآن منذ قليل قلت مع علم المرتهن، لا مع علم المشتري وجهله. الكلام أنني الآن رهنت العين، رهنت هذا الكتاب لدانا عند الشيخ حسين، الشيخ حسين مرتهن، ثم أتيت وبيعت الكتاب على الشيخ محمود، الشيخ محمود مشتري. خب إذا علم المشتري، خب تارة عندما يشتريها الشيخ محمود يعلم بأن هذه العين مرهونة وتارة لا يعلم، مش دي؟ إن كان يعلم فيصح البيع ولا إشكال فيه. خب لو لم يكن يعلم بأن هذه العين مرهونة، العين التي بعته لها بعتها له، هذا طبعا بإذن المرتهن. خب لو لم يكن الشيخ محمود يعلم بذلك، خب يثبت الخيار للمشتري. خب هذا اقرأوا مسألة 94، يقول يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن. في مسألة 94 يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، وكذلك لو أجازه المرتهن بعد وقوعه. والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا، إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. واضح؟ يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. وكأن العين تبقى على رهنها، غاية الأمر تنتقل إلى المشتري مرهونة، تنتقل هذه العين إلى المشتري مرهونة. فإن كان المشتري يعلم نقول البيع صحيح، إن كان لا يعلم نقول له الخيار، أن العين مرهونة هذا عيب في العين تقريبا، هذا يعد عيبا أن العين مرهونة. خوف إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع، وقد أشرنا إليها هنا. خوف هنا نرجع إلى مطلبنا، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين، قلنا في مسألة 94. خب مسألة 824، لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن، المرتهن وهو الشيخ حسين أراد أن يأخذ البقرة ويأخذ منافع العين أيضا، منافع البقرة كالحليب وما شابه ذلك، خب هل يصح؟ يقول لو شرط المرتهن في عقد الرهن، شرط ماذا؟ شرط استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا من غير عوض، يعني يقول انا اخذ الحليب بفلاش بعد. خب فما هو الحكم؟ يقول فإن لم يرجع، عندنا احتمالين، الاحتمال الاول ان لا يرجع ذلك الى الاشتراط في الخارج أو في تأجيل الدين، يعني لا يكون زيادة في القرض، لأن الشيخ حسين أنا اقترضت منه ماذا 100 دينار فأخذ البقرة رهنا، خب أنا سأرجع له بعد ذلك ماذا 100 دينار، فيكون أخذ 100 دينار مع الحليب، صار شنو زيادة بعد مو زيادة. خب فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض، يعني اشتراط الزيادة في القرض، يعني تحويل القرض إلى قرض ربوي، إذا لم يكن كذلك أو في تأجيل الدين، ترى مو زيادة في القرض، القرض حصل وانتهى، القرض حصل وانتهى، بعد يومين أو ثلاثة أتى الشيخ حسين وقال لي أريد رهنا، أريد رهنا، مش دي؟ خب عندما أعطيته الرهن قال أأخذه مع منافعه. خب هنا هذه المنافع لماذا تريد أن تأخذها؟ قال في مقابل أن أؤخرك، المفروض مثل اليوم تدفع لي المبلغ، أنا مستعد إذا ما تريد تدفع أنا أؤخرك، لكن أخذ بدل التأخير ماذا؟ هذه المنافع، منافع البقرة. خب إذا الاشتراط في الخرض أو الاشتراط في تأجيل الدين، هذا مو شرط في الخرض، الخرض بنفسه حصل وانتهى، غاية الأمر لكي أؤجل المبلغ وأجل دفع المبلغ، شيخ حسين ماذا يريد مقابل التأجيل؟ يريد العوض وهو المنافع هذه. خب إذا لم يرجع إلى ذلك يصح، أما إذا رجع إلى ذلك فلا يصح. مختين ركزوا، تارة أخذ المنافع من العين المرهونة يرجع إلى اشتراط زيادة القرض، كما لو في أول القرض قال أنا أقرضك بشرط أن تعطيني رهنا وتكون لي منافع الرهن، وتلحظ هنا منافع الرهن كزيادة في مقابل الدين، فهنا في مثل هذه الحالة لا يصح. ليش؟ لأن هذا قرض ربوي بعد، هذا قرض ربوي بعد، لأنني اقترضت منه 100 دينار في مقابل أن أرجع له 100 دينار بعد ذلك، والآن أعطيه البقرة ليأخذ منافعها، هذا زيادة بعد، هذا اشتراط زيادة في القرض. الحالة الثانية أو تأجيل الثمن، كما لو حصل القرض قبل أسبوع والآن هو يطالبني بالثمن الذي حل أجله، فأقول له أعطيك رهنا أنا أن أؤديه لك بعد مدة، فيقول بشرط أن أأخذ منافع الرهن، فتكون منافع الرهن في مقابل تأجيل الثمن، هذا أيضا من المحرمات. وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك صح، يقول فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح، وكذلك يصح ما لو اشترط استيفاءها بالأجرة مدة. قال خب هذه البقرة ما دامت بتبقى عندي بدل ما تحب روحك انت ويجي تحلب، فأنا أحلبها وأخذ حليبها وأدفع لك أجرته، وكذلك يصح ذلك، يصح اشتراط أخذ المنافع استيفاء المنافع ما فيما لو شرط استيفاءها يعني استيفاء المنافع بالأجرة مدة معينة فاصلة. وإذا صح الشرط، إذا صححنا الشرط سواء في هذه الحالة الأخيرة اللي هي أخذ الأجرة أو كان الاستيفاء مجانا وصححناه، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة، إلى نهاية المدة، وإن برئت ذمة الراهن من الدين. واضح؟ مسألة 825. خب لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا، هذه مسألة واضحة قصيرة وواضحة، عقد الرهن عقد لازم، عقد البيع عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم، هذه العقود اللازمة، كل عقد لازم. واضح؟ لو شرطنا في ضمن العقد اللازم شرطا فإن الشرط يكون لازما، فإن الشرط يكون لازما. خب هنا عقد الرهن عقد لازم أم لا؟ خب عقد لازم، شرطنا في ضمن العقد اللازم في ضمن عقد، في ضمن عقد الرهن، قلت للشيخ حسين أرهن عندك هذه البقرة في مقابل ديني، ويقول قبلت بشرط أن أكون وكيلا عنك في الأمر الفلاني. هنا مثل في بيع البقرة فيما لو احتجنا إلى بيعها، متفقين؟ أنا أرهن هذه البقرة، أرهنها عند من؟ عند الشيخ حسين على أن يكون وكيلا عني في بيعها، هي ملكي أنا، أنا الذي أملك حق البيع والشراء، مو؟ أليس كذلك؟ أنا مالك البقرة بعد. يأتي الشيخ حسين فيرتهنها، يكون مرتهن، هو مرتهن، أنا راهن، رهنت البقرة لديه بشرط، هو اشترط هذا الشرط بشرط أن يكون وكيلا عني في ماذا؟ في بيعها إذا اقتضى الأمر بيع البقرة. واضح؟ يعني لو لم أسدد مثلا واحتيج إلى بيع البقرة يكون هو وكيلا عني في ماذا؟ في بيع البقرة. خب هذا الوكالة هنا وقعت شرطا في ضمن عقد لازم، والشرط الواقع في ضمن عقل لازم شرط لازم، لذلك قال لم ينعزل. حتى لو قلت له بعد أن أجرينا عقل الرهان قلت له عزلتك، أنت لست بوكيلي، اعتبر نفسك معزول. يقول السيد الخو اذا تعتبر روحك معزول ولا شيء. هذا الكلام ما يعكس الخبز. لكن العزل لا قيمة له. ليش؟ ليش العزل لا قيمة له؟ لأن الوكالة وقعت في ضمن عقد لازم. لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن، أو لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره، مو شرط نعطي الوكالة للشيخ حسين، قد نعطي الوكالة للشيخ عبد الله مثلا، لم ينعزل ما دام حيا، لم ينعزل ما دام حيا. حب مسألة 826 وفيها توفي النسال الشهير ابن عنبة او ابن عنبة على خلاف في ضبط الاسم، صاحب كتاب عمدة الطالب في أذكار آل أبي طالب. لو بعد العلامة الحلي بمئة سنة دقيقا وفاته، بعد العلامة الحلي بمئة سنة، العلامة سنة 726 وهو في سنة 826. لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمة الوصية. أنا قبل وفاتي قلت أوصيك يا شيخ حسين أنه عند موتي تبيع البقرة التي رهنتها عندك. قلت شيء؟ تبيع البقرة وماذا تفعل؟ وتستوفي ثمن دينك منها. لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، الوصية متى تنفذ؟ متى يعمل بها؟ بعد الوفاة بعد. خب. ويستوفي حقه منها لزمت الوصية. أتى أولادي بعد ذلك قالوا لا نسمح لك ببيعها، وليس للوارث إلزامه برد العين، ورثتي ليس لهم التصرف هنا، أنت الوصي، وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر. ولا يقولون لك خب تعال نعطيك نحن الدينار التي لك ولا تبع البقرة، ليس لهم ذلك، واضح؟ بل يمكنك أن تتصرف وتبيع البقرة لأنك وصي، وصي في هذا الأمر. بل إذا زاد ولو نصف دينار تريع بعد، مو بعد دينار، واضح؟ الزائد دائما بعد هذا المال ليس بحق لك، رجع الى الورثه. ياخذ الرهن ويتملكه، يعني يباع الرهن، هذا الرهن ضمان فقط، فقط وفقط ضمان، ما يتملكه شيخ حسين، يبقى على ملكي، هذه البقره باقيه على ملكي. غايه الامر لو عجز ما يضرب وياه، كما في عدي إن شاء الله في كتاب الحجر ما بنوصل إليه اليوم أو ما نوصل، ما يكون كبقية الديان. لو ما عنده الرهن إن كان هذه البقرة إذا بعناها، لو عنده، لو في 100 شخص مدينين لي كلهم 100 شخص دائمين عفوا أنا مدين لهم كلهم يضربون في هذه البقرة، كل له دينار مثلا من قيمة البقرة. أما الآن شيخ حسين يقول أنا لي أن أستوفي ديني بكامله من البقرة والباقي أرده إليكم إن فضل شيء. ما هذا واضح المسألة أو مو واضحة؟ وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء مال واستيفاء دينه من مال آخر. حق الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن توفي الشيخ حسين قام ورثته مقامه. إذا توفي الشيخ حسين يقوم الورثة مقامه. ليش؟ لأنه يرث حق الرهان، حق له هذا، فيرثه. خب قد يسأل شخص يقول خب لو مات الراهن ما هو الحكم؟ من يقول؟ أريد واحد بسرعة يستثمر الموظف واجب. لو مات المرتهن الحكم واضح، ينتقل حق الرهان إلى ورثة المرتهن، هذا إذا مات المرتهن. إذا مات الراهن
ينتقل
إذا مات الراهن حل الدين. حل الدين إذا حل الدين يستوفي بعد تباح العين. إذا لم يكن هناك مال آخر يستوفى منه بأصل العين. إن كان هناك مال آخر أخذ من ذلك المال. إن لم يكن هناك مال آخر بيعت العين وأخذ المرتهن نصيبه منها، لأنه بمجرد موت موت المدين يحل الدين ويجوز للدائن استيفاؤه. ما قلنا هذا سابقا؟ خب هنا خب لذلك لم يذكر المسألة. خب مسألة 828، المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي. المرتهن أمين واضح بعد. إحنا من نقول أمين يعني الأمين لا يضمن، قلنا سابقا الأمين لا يضمن، الشارع ائتمنه لا يضمن بدون التعدي، أما مع التعدي حتى الأمين بعد يضمن، خب لأنه تصير يده يد عالية مثلي. خب لا يضمن بدون التعدي، خب مع التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي. خب هذه العين المرهونة في يد الشيخ حسين تارة تكون مثلية وتارة تكون قيمية مثلي. إن كانت مثلية فيضمن المثل إذا تعدى، تعديت أم لا؟ نعم تعديت على العين، فأنت ضامن لمثلها إن كانت مثلية. وإن كانت قيمية ما هو الحكم؟ تضمن القيمة. أي قيمتين؟ قيمة يوم التعدي. ليش؟ لأن قبل يوم التعدي يدك يد أمينة، يوم التعدي صارت يدك يد خائنة يد عالية. حينما صارت يدك يد عالية أنت استغلت ذمتك بضمان العين أو بدلها من القيمة، ففي هذه اللحظة تنتقل القيمة إلى ذمتك. إيش هي قيمة يوم التعدي؟ هذه اللحظة التي تعديت فيها، التي تعديت أنت فيها، في هذه اللحظة ننظر إلى قيمة العين فنقول أنت ضامن من هذه اللحظة. واضح؟ لا لا، بغض النظر أنها تلفت أم لا، نقول أنت ضامن. وقلنا الضمان هنا بمعنى اشتغال الذمة، الآن ذمتك مشغولة. شوفوا ركزوا وياي، أنا أعطيت هذه أعطيت هذا الحصان إلى من؟ إلى الشيخ حسين كضمان. واضح؟ خب مقتضى الضمان أنه لا يتعدى عليه. خب هو تعدى، صعد على ظهره، استعمله في حوائجه، هذا تعدي أم لا؟ تعدي غير ما يدوم فيه من قبل الشارع. خب بمجرد أن صعدت أنت على الحصان صارت يدك من يد أمينة إلى يد خائنة. خب الآن اليد الخائنة تضمن، يعني شنو تضمن أيها السيد الخوي؟ يقول وضحنا سابقا أنه يضمن بهذا المعنى، بمعنى أنه في هذه اللحظة التي ركبت أنت على الحصان اشتغلت ذمتك برد الحصان أو رد بدل الحصان. بدل الحصان شنو؟ مثلي أو قيم الحصان، إما يكون مثليا أو قيميا. إن كان قيميا وهو مر بمثالنا فالآن ننظر قيمة الحصان كم؟ قيمة الحصان 150 دينار. أنت الآن اشتغلت ذمتك لي برد الحصان أو برد 150 دينار إن تلف الحصان. خب تقول أنا تلف الحصان بدون إرادتي، بعد ساعتين أنا رجعت إلى البيت فأتاه مرض الطاعون ومات ودفناه، وعند الشهود أنه مات بمرض الطاعون. مكسين؟ نقول مع ذلك أنت ضامن. ليش؟ لأن يدك عليه يد عادية، واليد العادية تضمن. قبل أن تركب عليه لو أصابه مرض الطاعون نقول مات بعد انتهى، ما تضمن انت. لكن بعد ان ركبت عليه وصارت يدك يد خائنة، اليد الخائنة تضمن على اليد ما اخذت حتى تؤدي. هذا اللي وضحناه احنا في باب اللقطة وفي ما قبله من الابواب، هناك وضحناه اكثر من مرة. قلنا تشتغل ذمتك برد العين او بدل العين. اذا هذه المسألة اننا اعترنا اليها لن اقيل معها اكثر. اذا احد الاخوة مي واضح اليه بعد الدرس انا اوضحها لانها وضحناها مرتين او ثلاث في دروس سابقة. قلنا ضمان بمعنى اشتغال الذمة هنا. فإما أن ترجع الحصان إلي فتنتهي ذمتك إن كان سليما، أو إذا تلف ولو بغير تقصير منك، ولو بغير تقصير منك فأنت ضامن، لأنه صارت يدك الحين يد أمانة. اليد الأمانة لا تضمن، اليد الأمينة لا تضمن، لكن بعد أن صارت يدك يد خائنة اليد الخائنة تضمن حتى من غير تقصير. توجهنا للفرق بين الموردين. لو كان هذا الرهن لا زال، لو كان الشيخ حسين لا زالت يده يد امينه، يعني لم يتعدى لم يركب على الحصان، فاتى مرض الطاعون وقتل الحصان، نقول انت لا تضمن شيء. او انكسرت رجل الحصان بدون تقصير، الحصان وهو في الزريبة مثلا ضرب حجرا برجله فكسرت قدمه، لا يضمن الشيخ حسين شيء لانه غير مخصر. اما بعد ان ركب على ظهر الحصان فتعدى صارت يده يد عالية يد خائنة، نقول له الان انت ضامن من هذه اللحظة، لابد ان ترد الي الحصان سالما، فاذا لم ترجعه سالما فانت ضامن لكل نقص يحصل فيه حتى ولو بدون فعل منك، ولو مرض الطاعون جاء او كسرت رجله ضرب الحديد او الحجر برجله فانكسرت، نفس الحصان هو الذي فعل هذا الفعل. انتحر الحصان مو شغلنا احنا، مثلين صارت يدك يد خائنة انت ضامن. خب على اي حال اطلنا وما كان ينبغي ان نطيل لكن اضطررنا للاطالة. خب المرتهن امين لا يضمن بدون التعدي، خب ويضمن معه يعني مع التعدي في حالة التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليان وإلا فلقيمته، يعني يضمن المثل أو القيمة، المثل إن كانت العين مثلية والقيمة إن كانت العين قيمية، وإلا فلقيمته يوم التعدي. ليش قال يوم التعدي؟ لأنه هذا الوقت الذي تحولت يد المرتهن من يد أمينة إلى يد خائنة، والقول قوله مع يمينه. خوب خوب يعني شنو هو القول قوله مع يمينه؟ يعني هو منكر. قلنا القول قوله يعني دائما منكر، حول الى منكر في قيمته. خب انا ادعي ان قيمة هذا الحصان 300 دينار، شيخ حسين يقول له 200 دينار، من الذي يؤخذ بقوله؟ الان ثبت ان الشيخ حسين متعدي وان الحصان مات بالطاعون، لكن هو متعدي شيخ حسين. خب يؤخذ بقولي انا او بقول الشيخ حسين، انا ادعي 300 دينار قيمة الحصان، يعني يا شيخ حسين ادفع لي كم؟ 300. هو يقول لا انت لك 200 دينار فقط. القول قوله هو مع يمينه، لانه هو ينكر الزيادة. الاصل عدم، نحن نتفق على 200 دينار ونختلف في المئة الاضافية مو؟ فالقول قوله، لان الاصل عدم ثبوت هذه المئة في ذمته لي. خب إلا إذا أتيت أنا ببينة شاهدين عادلين يثبتان أن قيمة الحصان كانت 300 دينار، فهنا يؤخذ بالبينة، فصار هو منكر وأنا مدعي. خب والقول قوله مع يمينه في قيمته، على في قيمة الحصان. خب لو ادعيت عليه أنه فرط، نحن متفقان على أن الحصان مات بالطاعون، لكن أقول له أنت فرطت، جعلت او نعم انت فرطت في وضع الحصان، او وضعته مع حيوانات مصابة بمرض الطاعون فاصيب بها. خب القول قوله ايضا، انا لا بد ان اثبت القول قوله هو، فانا مدعي وهو منكر. واضح؟ هو منكر وانا مدعي، لاني ادعي عليه انه فرط، الاصل انه لم يفرط. خب وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين. خب الان وصلنا الى المطلب. خب ما عندنا مشكلة ويا الحصان، لكن عندنا مشكلة في ماذا؟ في الدين. الان شيخ حسين يقول الدين الذي لي نفس الدين الذي له هو 200 دينار، انا اقول لا هو 100 دينار. الحصان موجود سليم، ما عندنا مشكلة وياه، واضح؟ لكن نحن مختلفان في ماذا؟ في الدين، في مقدار الدين. انا اقول هو 100 دينار، هو يقول لا 200 دينار. القول قول من؟ قولي انا، لاننا متفقان على 100 دينار ونختلف في الزيادة. هو يقول توجد زيادة على 100 دينار، انت يا شيخ حسين تقول توجد زيادة، تدعي وجود 200، تدعي ان الدين 200 دينار، اثبت ذلك. يقول والقول قول الراهن في قدر الدين. خب مسألة 829، المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء، هذه مسألة بعد واضحة. حصل تفليس، مثلا أنا تبين للحاكم الشرعي أني مفلس، فلسني الحاكم، حكم علي بالتحجير كما سيأتي بحثه في البحث الآتي إن شاء الله، لا أعتقد أننا نتوصل إليه على اليوم. على أي حال، في بحث الحاجر الخط هنا، الحاكم حكم بأني مفلس وأراد أن تباع الأموال الشخصية لي لتقسم على الديان، هل بقية الديان أيضا يأخذون من ثمن هذا الحصان أم لا؟ يقول المرتهن وهو الشيخ حسين هنا أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء. إذا صار الراهن مفلسا، إذا صرت أنا مفلس، فالشيخ حسين الأول يباع الحصان ويأخذ حصته ما زاد عن حصة الشيخ حسين، يوزع على باقي الغرماء. واضح المطلب ليكم أو مو واضح؟ ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل. شلون يعني؟ لو كان، التفتوا، لو كان ثمن الحصان 200 دينار والدين الذي للشيخ حسين كان 300 دينار، خب نبيع الشيخ حسين يأخذ الحصان مقابل 200 دينار، خب يبقى له كم؟ 100 دينار. ماذا نفعل في هذه 100؟ يشارك بقية الغرماء، يعني يدخل كبقية الغرماء ويطالب بـ100 دينار، وكأنه دائن معهم، أخذ 200 هو، وهذه 100 يشارك بقية الغرماء. فماذا يفعلون؟ سيأتي أنه تباع أموالي وتقسم على الغرماء، كل واحد بحسب نصيبه من الدين. ولو فضل من الدين شيء من الدين الذي للمرتهن، يعني لو أن، بعبارة أخرى، يعني لو أن العين المرهونة لم تفي بدين المرتهن، لم تغطي دين المرتهن، ففضل شيء من الدين، مو أننا بعنا، لا توهمون أن المقصود أننا بعنا العين وزاد ثمنها، لا، نقص ثمنها عن الدين، بعنا العين المرهونة، بعنا الحصان فنقص ثمنه، صار ثمنه أقل من ماذا؟ من ثمن الدين. فهنا في هذه الحالة شيخ حسين يشارك الغرماء في الفاضل في المقدار الذي له، فيكون كبقية الديان. طب ولو فضل من الرهن، الآن هنا بالعكس، لو بعنا الحصان، افترض أن قيمة الحصان 300 دينار والدين الذي للشيخ حسين كم؟ 200 دينار، فتكون عندنا 100 دينار زائدة، هذه 100 دينار الزائدة تكون للغرماء. مفهومين؟ خب لو كان للشيخ حسين دين آخر أيضا، الشيخ حسين له دينان، دين عليه رهن ودين بدون رهن، الدين الذي عليه رهن يأخذ الحصان مقابله، خب إذا زادت قيمة الحصان 100 دينار، هنا الشيخ حسين بالنسبة إلى دينه الثاني يشارك الغرماء، هو كبقية الغرماء في هذه 100 دينار. واضح أو عيد؟ أكرر؟ خب لا ركزي يا عيد، أنت تأخذ دينك الذي عليه رهن، تأخذه بتمامه، خب إذا زادت قيمة الرهن، افترض أن 100 دينار زائدة هنا، ماذا نفعل في هذه 100 دينار الزائدة؟ هذه 100 دينار الزائدة للغرماء. خب لو كان لك دين آخر أنت أيضا، غير الدين الأول. نقول إذا كان لك دين آخر غير الدين الأول فتصير كباقي الغرماء في الدين الآخر، تشاركهم في هذه المئة دينار، نقسم هذه المئة دينار عليك وعليهم. يمكن أن تأخذ ثلث المئة دينار مثلا، ثلث الدين الآخر. خب، ولو فضل من الرهن وله يعني للمرتهن على الراهن دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه، دخل هو في بقية الغرماء كبقيتهم، هو وباقي الغرماء سواء. خب مثلا 830، لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن، ركب الحصان بدون إذني، الضامن أنت ضامن وعليك الأجرة أيضا، مو بس ضامن، لو رجعت الحصان لن تهت القضية، ركوبك لهذا الحصان كم قيمة؟ 10 دنانير، ادفع لي 10 دنانير. مفهوم؟ ليش؟ لأنك استوفيت ما ليس لك بحق، ما ليس حقا لك، فعليك الضمان، تضمن، تضمن الحصان. ليش؟ لأن يدك صارت يدا عادية، وضحنا الضمان منذ قليل. ومضافا إلى ذلك تدفع القيمة، تدفع الإجرة وعليه الأجرة. خب مثلا 831، لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل، لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل، الأجل متى؟ بعد 3 سنوات. أنا الآن قلت لك أذن لك في البيع، أذن لك في بيع الحصان يا شيخ حسين، فبعت الحصان، هل يجوز لك أن تأخذ أموالك من ثمن الحصان؟ يقول لا، لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع المرتهن، يعني المرتهن كان وكيلا في بيع الحصان فباع الحصان، لم يتصرف المرتهن في الثمن إلا بإذن الراهن. ما هذا واضح المسألة أم لا؟ يعني أنا رهنت حصاني، أنا استلمت من الشيخ حسين مبلغا لمدة 3 سنوات 100 دينار، ورهنت الحصان عند الشيخ حسين وأعطيته وكالة في بيع الحصان، لكن لابد أن يستأذن قبل أن يبيع. قبل 3 سنوات بعد سنة واحدة مثلا قلت له أذن لك في البيع أنا، فذهب الشيخ حسين وباع الحصان وأخذ الثمن، هل يجوز له أن يتصرف ويأخذ دينه من الثمن؟ يقول لا، لابد أن يستأذنني مرة أخرى، لأن الإذن في بيع الحصان ليس إذنا في استيفاء الثمن. هاي النقطة، أنا أذنت لك في بيع الحصان، الحصان ملكي وأنا أذنت لك في بيع الحصان، إذا بعت الحصان تبقي ثمنه رهنا عندك، أما أن تتصرف فيه وتأخذ أموالك أنا ما أذنت لك في ذلك، ربما أريد أن أعطيك إياها بعد 3 سنوات، ما يدريك. الإذن في بيع الحصان ليس إذنان في استيفاء الثمن، لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجال، حتى لو انتهت 3 سنوات أصلا. لو انتهت سيدنا الخوئي نسأل السؤال، تتحكي هالحكي من الفتة انت؟ خب لو ان هذا المرتهن انتهى الاجل والراهن ما رضي يعطيه، قال له ما اسمح لك تتصرف في الثمن، انتهت 3 سنوات، انا اقول له شيخ حسين خب عندك ثمن الحصان ما اسمح لك تتصرف فيه، ولم يأذن الراهن للمرتهن في الاستيفاء. يقول وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ، يعني بعد حلول الأجل، حين حلول الأجل جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، ما يبقى بدون ما يستوفي أمواله بعد، واضح؟ إما أن آذن له أو أسدد له، أما إذا لم آذن له ولم أسدد يجوز له أن يستوفي الثمن من المبلغ الذي عنده، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ حل الأجل ولم أذن له مع ذلك في بيع الحصان، في سماع محلة بيع الحصان ولم أعطيه الثمن، يعني امتنع عن أداء الثمن وامتنع عن الإذن في بيع الحصان، ففي هذه الحالة أيضا جاز له البيع والاستيفاء، يجوز للشيخ حسين أن يبيع الحصان ويستوفي ثمن الدين بلا إذنين، جاز للمرتهن البيع والاستيفاء، يعني بيع الحصان واستيفاء الدين بلا إذن بدون أن يستأذنني، المفروض أني لا أذن، لم أقبل بالإذن. لكن والأحوط استحبابان مراجعة الحاكم الشرعي. واضح؟ خب مسألة 832، لو كان الرهن على الدين المؤجل، خب هذا الرهن على دين، أنا لي دين، علي دين للشيخ حسين لمدة سنة، واضح؟ أجله لمدة سنة، أعطيته رهنا، هذا الرهن يفسد بعد شهرين في موارد غذائية تفسد، وكان مما يفسد قبل الأجل، قبل انتهاء السنة، كالأثمار مثلا. خب فإن شرط الراهن عدم بيعه، لو قلت له أعطيك إياها بشرط أن لا تبيعها، عبارة أخرى بشرط أن تسترب يعني مو. خب فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، بطل الرهن. خب وإلا إذا لم يشترط، خب وإلا لزم بيعه، إذا لم يشترط عليه عدم البيع لزم بيعه حتى لو لم يأذن بعد ذلك، لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، ويجعل ثمنه رهنا، الثمن يجعل رهنا. فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، إذا أنا بعته أو وكيلي باعه فهو المطلوب، وإن امتنع الراهن أو وكيله عن البيع، أنا أعطيته صندوق تفاح، خب هذا بعد أسبوع يتلف هذا التفاح، مشري خب لا أجبر على بيعه، لابد أن أبيعه أنا، إذا لم أبيعه ولم يبيعه وكيلي فهنا الحاكم يجبرني. خب إن تعذر إجباري يبيعه الحاكم، كما لو خرجت من الحاكم تهربت، خب الحاكم ما ينتظر إلى أن يخلف التفاح، يقوم هو ببيع التفاح، الحاكم أو وكيله طبعا. فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، خب مع فقده، هذا الإنسان يقول أنا ما حصل حين لا حاكم شرعي ولا وكيل للحاكم الشرعي، أنتظر إلى أن يخلف التفاح، يقول ومع فقده باعه المرتهن، هنا بدون إذن الحاكم بعد، المفروض لا يوجد لا حاكم ولا وكيل بعد. خب لو خاف المرتهن دخول الوارث عند موت الراهن، توفيت أنا ودفنوني، أتى الشيخ حسين الآن خايف، يقول أنا الحين إذا أعطي الرهن إلى ورثة الراهن قد يجحدوا ويقولوا لا يوجد دين، ينفو وجود الدين. لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له، ما عنده شهود على الدين، ها أنا استلمت من الشيخ حسين 100 دينار وأعطيته الحصان كرهن بدون شهود، ما كانت شهود، خب الآن توفيت أنا، الآن شيخ حسين إذا أرجع الحصان إلى الورثة لن يقبل الورثة بدفع 100 دينار للشيخ حسين، مفهومين؟ شيخ حسين يخاف من ذلك وما عنده شهود لا بينة له، هنا جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده، يبيع الحصان ويأخذ الثمن مما في يده والباقي يرجعه بشكل أو بآخر إلى الورثة. مسألة 834، إذا اختلف فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة، شلون يعني؟ الحين الحصان حصاني موجود عند من؟ أو كتابي موجود عند من؟ عند الشيخ حسين، واضح؟ العين موجودة عند الشيخ حسين، الشيخ حسين يدعي أنها رهن للدين الذي له، أنا أقول له هي وديعة مو رهن، أعطيتك إياها وديعة، فيؤخذ بقول من؟ بقولي أو بقوله، من هو المدعي؟ هو ليش ما نقول هو يدعي؟ التفتوا انتظر، ليش ما نقول هو مدعي؟ هو يدعي أنها رهن، أنا أدعي أنها وديعة. لا أصلا هي وديعة خبيث. ليش 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 الأصل أنها ولي عم والأصل أنها رهن؟ لا حتى لو ثابت الدين. على أي حال ما أريد أن أبين بعض النقاط نتعبكم فيها. إذا اختلف ما بصير بعد بناء كل النقاط نوضحها قد تتعبوا قليلا ولا يشدر. فيها نقطة هنا مهمة. إذا اختلف فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الراهن. أنا أدعي أنها وديعة وشيخ ثاني أدعي أنها رهن. القول قولي أنا. هذا الكلام كله صحيح متى يقول السيد الخوئي؟ إذا لم يكن الدين ثابتا. أما إذا ثابت عند الحاكم الشرعي وموجود شهود كثيرة أن علي دين للشيخ حسين قدره 100 دينار والآن الحصان في يد من؟ في يد الشيخ حسين. هو يدعي أنه رهن على 100 دينار فيك وأنا أدعي له أقول له هذا وديع ماله علاقة بال 100 دينار تلك. نفهمين؟ يوجد دين للشيخ حسين في ذمتي قدره كان 100 دينار أنا أعطيته الحصان. خب هو يدعي أني عندما أعطيته الحصان أعطيته إياه كراهن. أنا أدعي أني أعطيته إياه كوديعة. هنا القول قول من؟ مع ملاحظة أن الرهن الدين ثابت. يقول هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن وهو الشيخ حسين. واضح؟ خب هذا تمام الكلام. نعم
الحين في المدة
الرهن ليس له مدة إلى أن يسدد الدين. مدة الدين وين مدة؟ أعطني مدة. يأتيني بموضع واحد فيه مدة لا يراد بها مدة الدين وينه؟ دائما المدة المذكورة هنا مدة الدين. ليه؟ لأنه قد يأتي مدة لو أعطينا مدة إلى الرهن لو انتهت مدة الرهن والدين لم يسدد هذا الرهن أجله إلى انتهاء الدين. هذا تمام الكلام في كتاب الرهن. الكتاب الذي بعده هو كتاب الحجر ندخل فيه يسيرين. كتاب الحجر وأسبابه وأسبابه أمور. كتاب الحجر وأسبابه أمور. خب هناك 5 أمور ذكرها السيد كأسباب للحجر ليحجر على الإنسان. الحجر يعني المنع من التصرف. تمنع من التصرف. حجر عليك يعني منعت من التصرف. واضح؟ الحجر يعني المنع. شلون الحجر الدام لما تتحرك؟ شايفين الحجر تتحرك؟ لو كان شيخ محمود مصنوع تمثال من الحجر لا يمكنه ان يتحرك، صحيح؟ خب اذا صار محجور عليه صار كتمثال الحجر. واضح الكيفيه؟ حتى تركز المعلومه في ذهنكم. الحجر يعني شنو؟ المنع من التصرف. خب واسبابه اسباب المنع من التصرف امور. الاول الصغر. ولا يوجد هنا بحث مهم. يذكر فقط كيف نحكم بان هذا الشخص صغير او مو صغير؟ خب الواحد واضح يطلع بعد من بطن امه شنو؟ صغير. مو كذي؟ طفل. متى يبلغ؟ يبلغ إذا عدت هذه العلامات التي سيذكرها. خب الصغار أسبابه أسباب الحجر أمور. الأول الصغار. فالصغير محجور عليه. فالصغير ممنوع من التصرف. ليش؟ لأنه محجور عليه حتى يبلغ. إلى أن يبلغ. من يبلغ بعد يرتفع الحجر كأنه هذا الطير الذي نفخ فيه عيسى سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. مثلي كان طين لا قيمة له نفخ فيه فصار طيرا. هنا أيضا البلوغ يعطي للشيخ محمود. الشيخ محمود قبل البلوغ لا يمكنه التصرف في أمواله، بعد أن يبلغ يمكنه أن يتصرف بلا استئذان من أحد حتى يبلغ. خب أيها السيد تتكلم عن البلوغ، كيف نعرف أن الشيخ محمود بلغ أم لا؟ ويعلم البلوغ بأمور: الأول بنبات الشعر الخشن على العانة. إذا كل طفل نبت الشعر الخشن على عانته فهو بالغ. الشعر الخشن واضح والعانة واضحة، المقصود بالعانة هي أطراف الذكر، هذا الموضع الذي في أطراف الذكر، واضح؟ الذكر عادة موجود على ماذا؟ على أشبه ما يكون بالقاعدة، مو هذه يقال لها العانة، خب المكان الذي يحيط بالذكر. نعم، مو مطلق الشعر، الشعر الشعر الذي هو كالزغب لا قيمة له. شايف الطير الصغير، طير صغيرة الآن، العصفور أول ما يكون صغير عليه ريش خفيف جدا يقال له زغب هذا. إذا كان الشعر الموجود على العانة كالزغب لا قيمة له، لابد أن ينبت الشعر الخشن. خب إذا العلامة الأولى نبات الشعر الخشن على العانة. خب هل تلحق لها الإبطين؟ بعض الفقهاء رأيتهم على العانة أو الإبطين هكذا، شايف بعض هذه العبائر جبالا تخني الذاكرة، شايف مثل هذه العبائر، لكن المشهور هو على العانة. خب اثنين أو الاحتلام. الاحتلام يعني شنو؟ يعني يحتلم، يعني يخرج الماني، خروج الماني. خب ثلاثة أو إكمال 15 سنة في الذكر. إذا الذكر كمل 15 سنة خب يقول هذا طالع أنا لم أجد الشعر الخشن على عانتي مثلا، يقول هكذا. يقول أيضا لم أحتلم، بعض الأشخاص يصل عمره إلى 18 سنة ولا يحتلم، رأينا وإن كانت حالة شاذة لكن موجودة مثل هالحالة. عادة الإنسان بمجرد أن يوصل 13-14 سنة الوضع الطبيعي يحتلم، مجدي 15 سنة على أكثر التقادير يحتلم. لكن هناك حالات رأيناها، أشخاص أصلاً يقول رأيت من وصل إلى سن 45 سنة يقول أنا لم أحتلم قط. خب هذا إلى 45 سنة ما بلغ؟ يقول لا بلغ. ليش؟ لأنه بمجرد أن تكمل 15 سنة هلالية فأنت بالغ، أو إكمال 15 سنة في الذكر. خب في الأنثى، وتسع في الأنثى. خب حالة الذكر أو إكمال 15 سنة في الذكر، خب الظاهر أن هذه العلامات الثلاث كلها مختصة بالذكر وليست علامات للأنثى. نفهم يعني الذكر مو خصوص العلامة 15 في الذكر، مو خصوص إكمال 15 في الذكر، بل كل العلامات المتقدمة. يعني الأنثى لو احتلمت وعمرها 8 سنوات لا تحسبوا امرأتين. الخسين المرأة لو نبت على عانتها الشعر الخشير، عانة المرأة بعد واضح بعد أطراف فرجها مثلا، لا تحسب بالغتين. خب عادة لا تحصل، بل عادة لا تحصل، لكن لو حصلت عادة هذه الأمور لا تحصل في المرأة إلا في السن 12 أصلا، 11-12 وما بعدها. لكن لو حصل، خب المرأة إنما تبلغ ب9 سنين على الرأي المشهور جدا بين فقهائنا، و9 في الأنثى خلافا لبعض الآراء الشاذة جدا. خب والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته، يذهب ويقترض من الشيخ محمد رضا. هذا الطيف ليذهب إلى الشيخ محمد رضا ويقترض منه، هل تصرف في أمواله؟ ما تصرف في أمواله، اقترض. يقول الشرع إنما منعني من التصرف في أموالي لم يمنعني من التصرف في ذمتي. نقول لا، منعك من الشيئين، من التصرف في ذمتك وفي أموالك، فلا يصح لك أن تقترض، ولا ينفذ تصرفه في ذمته، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض. يذهب ويشتري شيئا في ذمته، يقول أنا بعد أسبوع سأبلغ وسأدفع لك المبلغ بعد بلوغي. نقول لا يصح هذا القرض ولا يصح هذا البيع بالذمة. مثلا يشتري الكتاب بثمن في الذمة يسدده بعد بلوغه، نقول لا يصح، ولا يصح، لا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض. حتى وإن صادف مدة الأداء من البلوغ، يعلم أنه يكمل 15 سنة بعد أسبوع، لا قيمة له هذا التصرف، لا قيمة له حتى وإن كان يؤدي المبلغ بعد بلوغه. وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق. رأى امرأة قال تزوجيني، قالت نعم زوجتك نفسي كذا كذا بمهرين، قال قبل، نقول هذا الزواج لا قيمة له. طلق زوجته، إذا كان الزواج لا قيمة له كيف يطلق زوجته؟ يصير إذا زوجه الولي، يصير ليش ما يصير؟ يصير. فقهاؤنا يقولون النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعائشة قبل بلوغها كما في روايات أهل العامة، وربما موجودة في روايات الخطرة لكنها موجودة في روايات العامة، أنه تزوج بها وهي في السابعة من عمرها، ودخل بها بعد التاسعة. ما المشكلة؟ لا توجد مشكلة، ما دام لا يريد الدخول بها قبل البلوغ لا توجد مشكلة. وأما الطفل فيصح أن يتزوج المرأة ويصح له أن يدخل بها، ما المشكلة؟ عمره 12 سنة إلى الآن ما بلغ، تزوجه وليه بامرأة فدخل بالمرأة، شو المشكلة؟ امرأة بالغة، ها شو المشكلة يعني؟ ما لا توجد أي مشكلة. على أي حال فيصح له أن يطلقها أو لا؟ نقول لا يصح منه أن يطلقها لأنه صغير، إذا بلغ يطلق نعم، ولا يصح له إجارة نفسه، يؤجر نفسه ليعمل أيضا لا يصح، ولا جعل نفسه عاملا في المبارضة. عامل في المبارضة شلون يعني؟ يعني يأتي الطفل له ويأخذ الذي عمره 12 سنة ويأخذ أموال الشيخ محمد رضا ويتاجر بها وتكون الأرباح بينهما، لا يصح. أو المزارعة، تقدمت المزارعة أيضا، أن يأخذ الأرض ويزرعها حبوبا شحيرا مثلا ويكون الحاصل بالنصف أو بالثلث أو ما شابه ذلك ونحو ذلك بعد المساقات وقف عليها بعد، كل هذا لا يصح من الصغير. الثاني من موانع التصرف الجنون، الثاني يعني من أسباب الحجر الجنون، فلا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته، لأنه تقدم أن المجنون على نحوين، جنونه إما يكون إطباقيا يعني طوال المدة، أو يكون الجنون أدواريا يعني في دور يكون مفيقا وفي دور آخر يكون مجنونا. نفترض هذا يجان عندما يأتي شهر رمضان، أما في بقية أيام السنة فهو غير مجنون، فنقول في غير شهر رمضان يصح تصرفه، أما في شهر رمضان بما أنه مجنون فلا يصح منه هذا التصرف. أو في الشتاء يكون عاقلا، وأما في الصيف فيصير مجنونا مثلا، فنقول في الصيف بما أنه مجنون لا يصح منه التصرف. خذ الثالث من أسباب الحجر التفهي، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.